بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين أما بعد فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الباب الأول القول في الوتر من كتاب الصلاة الثاني وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا وروي عنه القنوت شهرا وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة وأنه نهى عن ذلك وقد تقدمت هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فذكر المؤلف هنا القنوت في صلاة الوتر والقنوت معناه هو الدعاء بعد الركوع أو قبل الركوع على خلاف بين العلماء في ذلك والقنوت يتصور في الوتر ويتصور في صلاة الفجر بل يتصور في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة لكن هنا الكلام في القنوت في الوتر والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الأقوال ونحن نذكر جملة الأقوال في هذا كما ذكرها العلماء فالعلماء ذكروا أربعة أقوال في هذه المسألة في القنوت في الوتر الأول القول الأول أنه يقنت في السنة كلها في الوتر يقنت في السنة كلها يعني كلما أوتر قنت يعني دعا بعد الركوع وهذا القول هو قول ابن مسعود والنخعي والحسن بن البصري وإسحاق وأبي ثور وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنابلة أو المشهور من مذهب الحنابلة وعند الحنفية أن القنوت واجب قال في تحفة الفقهاء ومنها أن القنوت في الوتر واجب في جميع الأوقات إذن هذا القول الأول أن القنوت في جميع السنة والقول الثاني أنه لا يقنت أو لا يقنت إلا في نصف شهر رمضان وهذا القول مروي عن علي وعن أبي بن كعب وعن ابن عمر وبه قال ابن سيرين وسعيد بن ابن أبي الحسن والزهري ويحيى وهو نسبه المؤلف أو نسبه غير المؤلف في الحقيقة ابن المنذر نسبه إلى مالك وإلى الشافعي وأحمد لكن عند أحمد في رواية سبق مذهب أحمد وأنه يقنت في السنة كلها والقول الثالث وهو أنه يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، في النصف الأول لا يقنط. وهذا القول قول الحسن البصري، وهو خلاف القول الأول به، قال قتادة. القول الرابع أنه لا يقنط في الوتر ولا في الصبح، لا يقنط مطلقا لا في صلاة الوتر ولا في صلاة الصبح. وروي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى، وروي عن طاووس أنه قال القنوت في الوتر بدعة، القنوت في الوتر بدعة. هذه الأقوال التي ذكرها ابن المنذر وهي موجودة في كتب المذاهب الأخرى. فالمؤلف يقول: وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه، يعني يقنت في الوتر في السنة كلها، ومنعه مالك. عرفت أن مذهب مالك أنه يقنت في النصف، في النصف الآخر من الآخير من رمضان. وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر الآخر من رمضان، وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله. طبعا الذي يقول في السنة كلها يقول في رمضان كله، وأما في النصف الأول فلا أدري هذا القول من قال به ولم اطلع عليه، والله أعلم. نعم.
قال: وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت
به. والسبب في اختلافهم في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا، وروي عنه القنوت شهرا، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنط في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة،
تقدمت هذه المسألة حيث ذكرها هناك المؤلف، لكن هذه الآثار أنه روي عن القنوت في الشهر، هذا لما كان نزل بالمسلمين نازلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان، قنت شهرا عليهم صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس في القنوت في الوتر، وإنما هو القنوت في الصبح. نعم.
قال: وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به، فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، أعني أنه كان يوتر على الراحلة، وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض، إذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الراحلة، ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة. وأما الحنفية فلما كان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم أن الوتر فرض، وجب عندهم من ذلك ألا تصلى على الراحلة، ورد الخبر بالقياس، وذلك ضعيف.
نعم. لاحظ هذه مسألة أخرى في الوتر، هل يصلى على الراحلة؟ لأن من شأن السنن أن تصلى على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته. فيقول الجمهور، جمهور العلماء على أن الوتر يصلى على الراحلة، لأنه كما تقدم معنا أن جمهور العلماء على أن الوتر سنة مؤكدة، هذا معروف أنه سنة مؤكدة. وعند الحنفية ذكرنا ثلاثة أقوال في الدرس السابق، منهم من يقول فرض، ومنهم من يقول واجب، ومنهم من يقول سنة مؤكدة. وقلنا قولهم إنه فرض، هذا القول مروي عن أبي حنيفة في رواية لكنهم ضعفوا هذا القول لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، فالوتر لا يكون فرضا لكنه قالوا واجب، واجب، وعندهم قول أنه سنة مؤكدة مثل الجمهور. لكن أصح الأقوال كما تقدم معنا في مذهب الحنفية أنه واجب وليس فرضا وليس سنة مؤكدة، وإن كان هذا قال به بعض أصحاب أبي حنيفة. يقول: فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أنه كان يوتر على الراحلة. في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة، وإذا كان يوتر على الراحلة كما قال وهو ما يعتمد مما يعتمدونه في الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الفرض على الراحلة وإنما يصلي السنة، فهذا دليلهم على الحنفية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة وهو حديث صحيح في الصحيحين، فإذا لا يكون فرضا. قال: وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه أنه كان يتنفل على الراحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة، والنوافل جاء فيها كما قال العلماء تسهيل، لأن المقصود أن يكثر منها الإنسان بخلاف الفرائض، فتصلى على الراحلة ويجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وإن كان على النصف من الأجر، لكنه يصلي قاعدا في التطوع وفي النفل، لأن هذا مما يكثر النوافل. ولو قيل له إذا أردت أن تتنفل لا بد أن تقف وأن تستقبل القبلة وأن تصلي قائما ربما عجز بعض الناس عن هذا، فالنوافل فيها نوع من التسهيل، وهذا دليل على أن الوتر ليس بفرض لو كان فرض أو ليس بواجب، لو كان واجبا لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصله النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. نعم. قال: وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة. الحنفية يتفقون مع الجمهور في هذا، وأنه لا يصلى الفرض على الراحلة، واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة، لكن وردوا الخبر بالقياس، الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، والقياس أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، فردوا يقول الخبر الذي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، ردوه بالقياس، قالوا هذا فرض وكل فرض لا يصلى على الراحلة، وهو ضعيف، وهذا ضعيف، بل هو قياس فاسد، ويسميه العلماء، يسمي العلماء هذا القياس قياسا فاسد الاعتبار، وهو أن يخالف القياس النص، فإذا خالف القياس نصا أو إجماعا سماه العلماء قياسا فاسد الاعتبار، لأنه لا يعتبر، لأن القياس هو الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا القياس هو الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار ولا يصح. نعم.
إعادة الوتر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. خرج ذلك أبو داود، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر، وفيه ضعف من وجهين: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع.
نعم، المؤلف هنا يتكلم عن، يقول: ذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام، شخص أوتر في أول الليل لظنه أنه لا يقوم آخر الليل فأوتر في أول الليل، وقد تقدم معنا هذا أن الإنسان إذا خشي أن لا يقوم في آخر الليل أنه يوتر بعد العشاء، صلي العشاء ويوتر. إذا أوتر شخص في أول الليل ثم قام في آخر الليل وأراد أن يصلي، الأكثر يقول يتنفل ما شاء، صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، بحسب ما يستطيع، صلاة الليل مثنى مثنى ولا يوتر. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ما تصلي وترين في ليلة، أوترت في أول الليل لا توتر في آخره، وهذا واضح. وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول، تصليت ثلاث ركعات أو صليت ركعة، إذا قمت تصلي ركعة وتكون الركعة ركعتين والثلاث أربع وتتنفل ثم توتر في آخر الليل في آخر الصلاة. قال: إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر، تنقض الوتر، صليت ثلاث تنقضها بأن تأتي بركعة فتصير أربعة ليست وترا. قال المؤلف: وفيه ضعف، هذا شفع الوتر فيه ضعف من وجهين: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، أنت نويت الوتر فإذا نويت بعد ذلك أن تصلي ركعة وتجعله نفلا، الوتر سنة مؤكدة، والصلاة المعينة لا يجوز فيها تغيير النية. فقال المؤلف: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، صليت الوتر بنية الوتر وانتهيت منه ثم تأتي بركعة وتقول: لا أنا رجعت عن كونه وترا وجعلته نفلا، هذا يقول ضعيف لا يصح. هذا كلام قوي من المؤلف رحمه الله تعالى، هذا من جهة. الجهة الثانية يقول أن التنفل بواحدة غير معروف في الشرع، ما في، ليس معروفا في الشرع أن يتنفل الإنسان بركعة واحدة، وهذا الذي أتى بركعة أتى بها مفردة وقال إنه سيشفع بها الوتر، والتنفل يكون أقل شيء بركعتين، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه أنه تنفل بركعة واحدة. الوتر يكون ركعة كما تقدم، هل هو ثلاث أو بركعة واحدة ليس لا تقدمها شف، هذا تقدم. فهنا يقول المؤلف هذا ضعيف من هذا الوجه أن التنفل يعني لم يعهد من الشرع التنفل بركعة واحدة. ما في إنسان يقول والله أنا بقوم في الليل وصلي ركعة واحدة، صلي ركعتين. فإذا هذا شفع الوتر يقول ضعيف من وجهين: أولا أنه لا ينقلب الوتر الذي صلاه بنية الوتر لا ينقلب إلى نفل، النية إنما تكون كما تقدم معنا تكون متقدمة على الفعل. أنت الآن لو صليت ركعتين وصليتها بنية راتبة الفجر، بنية راتبة الفجر، ثم بعد أن صليت الركعتين قلت بقى أريد أن أجعلها فريضة الفجر، هل يصح هذا؟ لا يصح، لا يصح. إذا صليت بنية راتبة الفجر لا يصح أن تقول أجعلها عن الفرض، لأن النية لا بد أن تكون متقدمة على العمل. فحين تكبر تقصد بها نافلة الفجر أو تقصد بها الفريضة. وقد تقدم معنا أيضا أن النية تميز العبادات عن العادات، هذا غرض منه. والمقصود الثاني أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز الفرض عن النفل عن السنة المؤكدة، لا بد أن تنوي ذلك في نفسك. نعم.
قال: وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية، ومن راعى منه المعنى الشرعي قال ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة
عند الحنفية، أو واجبة عند الحنفية. إذن هذا هو لب الخلاف، سبب الخلاف. والمؤلف كما عرفنا أنه يركز كثيرا على أسباب الاختلاف، وهذا ميزة من ميزات هذا الكتاب أنه يذكر لماذا اختلف العلماء، كل واحد له دليله وله منحاه في الاستدلال. فالمؤلف يذكر هذا، والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني في ركعتي الفجر. واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل، ولترغيبه فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. واختلفوا من ذلك في مسائل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا، لم يكن النبي صلى الله، قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كما في الصحيحين قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أكثر تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال صلوها ولو طردتكم الخيل في ركعتي الفجر. نعم.
قال: واختلفوا من ذلك في مسائل، إحداها في المستحب من القراءة فيهما، فعند مالك المستحب،
يعني السنن أشدها وأفضلها الوتر، حتى قال بعض العلماء بوجوبها، ثم يليها بعد ذلك، يلي صلاة الوتر يليها في النوافل ركعة الفجر، هذه بعدها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لم يقل أحد إنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها في الأمور ركعتين في السنن، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، فهي معدودة من السنن العشر أو الاثنة عشر ركعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها دخل الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة. وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل.
لاحظ في ركعتي الفجر قال أحدهما أن المستحب، ماذا يستحب أن يقرأ في ركعتي الفجر؟ قال مالك: المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، يعني لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ فيها بأم القرآن أو لا، فقالوا أقل شيء هو الفاتحة يخففها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر. وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيها بأم القرآن مع سورة قصيرة. وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيها في القراءة يستحب، لا توقيف فيها في القراءة. اقرأ شيء
يستحب،
يعني ليس هناك توقيف في شيء يستحب في القراءة، وأنه يجوز أن يقرأ فيها المرء حزبه من الليل، يعني إذا كان عنده نصف جزء ولا سورة يقرأها في هذا، لكن الشاهد فيه هو التخفيف. نعم.
قال: والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
نعم. اقرأ.
فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، قال: يقرأ فيه ما أحب.
نعم، يعني واضح أن عائشة تقول: لا أدري هل قرأ فيها بأم القرآن، وأكيد أنه قرأ لكنه كان يخففها، فلما شكت أو في كلامها في قراءة أم القرآن دل على أنه لم يقرأ غيرها، لو قرأ سورة بعد الفاتحة لا تأخر ولا عرفت أنه قرأ بالفاتحة. هذا وجه الذين يقول يقرأ فيها بأم القرآن فقط. والثاني أنه كان يقرأ فيها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وهذه زيادة تقبل من أبي هريرة، لأن عائشة ما نفت، عائشة لم تنفي، لكن قالت: لا أدري، شكت وتريد أن تبين تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. والحديث الآخر لا يعارضه، كان قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أما مذهب الحنفية، لأن عندهم لا تتعين الفاتحة بل يقرأ بأي سورة شاء، فاقرأوا ما تيسر من القرآن ويكفي أقرأ الفاتحة أو غيرها. وقراءة الفاتحة لا تزيد أن تكون واجبة عنده، بخلاف قراءة القرآن فإنها فرض لأن ثبتت بالقرآن. أما قراءة القرآن الفاتحة فهي واجبة عندهم لأنها ثبتت بالسنة. نعم.
قال: والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما، فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار، وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر، وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر.
نعم، يعني والثاني في صفة القراءة المستحبة في ركعتي الفجر، فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء المستحب فيه هو الإسرار. لماذا؟ لأن عائشة ما كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، لأنها قالت هل قرأ بأم القرآن أم لم يقرأ؟ فلو سمعت، لو كان يجهر لسمعت بذلك. وفي حديث أبي هريرة دليل على أنه جهر بالقراءة، فربما يجهر أحيانا ويسر أحيانا، ولهذا خير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر.
قال رحمه الله: والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهرا، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإصرار إن رجح حديث عائشة رضي الله عنها. ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير.
نعم، المؤلف ذكر لك حجة كل قول من هذه الأقوال. الذين قالوا بالإصرار استدلوا بحديث عائشة، الذين قالوا بالجهر استدلوا بحديث أبي هريرة. قال: في العلماء سلكوا مسلكين، مسلك الترجيح، وهذا الترجيح إما ترجيح حديث عائشة على غيره فقالوا بالإسرار، وإما ترجيح حديث أبي هريرة فقالوا بالجهر. والمسلك الثاني مسلك الجمع، وهو التخيير بين الإسرار والجهر، ولكن الغالب في السنن هو الإسرار، الغالب في السنن هو الإسرار، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
يقول يعني هذا كنا نصلي على الراحلة أو على الطائرة أو على السيارة النوافل، هذا مفهوم أليس كذلك؟ طيب لو إنسان في الطائرة وحان عليه وقت الصلاة، هذه لا تخلو منها حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه الصلاة تجمع لما بعدها، وتعلم أنك إذا سافرت في وقت الأولى أنك تأتي ولم يخرج وقت الثانية. مثلا إنسان سافر الساعة 12 قبل الظهر، ويعلم أنه يصل مثلا في 4:15، يصل المكان الذي يريد في 4:15 وقت صلاة العصر، فهنا يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويجمعها مع صلاة العصر. أحيانا تكون الرحلة طويلة، تكون 12 ساعة أو 14 ساعة، ولا بد أن تحصل صلاة وهو في السفر، وخصوصا صلاة الفجر. صلاة الفجر حتى لو كان الوقت يسير وأنت خرجت من المطار مثلا، إذا كان الفجر يؤذن في الساعة الخامسة وأنت صعدت الطائرة الساعة الرابعة ورحلتك 3 ساعات، لا تؤخر الفجر حتى يخرج وقتها. فإذا كانت الصلاة لا يمكن أن تجمع لما بعدها، أو علمت أن الرحلة ستطول، فهنا تصلي في الطائرة، تتجه للقبلة إذا كان ممكن، تسأل المضيف، وأحيانا هناك شاشات تبين جهة القبلة، فتكبر وتصلي. إذا أمكنك أن تصلي قائما صليت قائما، إذا كان هناك عدم إمكانية للصلاة قائما من اضطراب الطائرة أو نحو ذلك، فتصلي على مقعدك، ولو اتجهت بك شرقا أو غربا أو خلفت القبلة خلفك، فهنا حيثما كنتم فولوا وجوهكم، فهنا تصلي حيثما كنت. هذه الصلاة في الطائرة هي جائزة للاضطرار، لأنه لا يمكن إلا هذا. كذلك لو كان الإنسان في مكان زلق أو طين ولا يمكن أن يصلي، أو أمطار وسيول، يصلي على راحلته في هذه الحالة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الأخ يسأل عن الإتيان بعمرة، يقول إنه جاء من بلدي من مصر وأحرم من الميقات، أليس كذلك؟ وأتى بعمرة والحمد لله، ثم يريد أن يأتي بعمرة عن شخص آخر، فيقول هل آتي بعمرة؟ من أين ستأتي بها؟ من أين ستحرم بها؟ الذي يقوله أكثر الناس. هذا نقول فيه أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وفيه أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أجازه. فما هو الأفضل؟ الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجازه لبعض الناس يدل على أنه جائز لكن ليس هو الأفضل. الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 5 عمر، ولم ينقل عنه أنه ذهب من الحرم إلى التنعيم أو إلى من الشميسي أو من عرفات وأتى بعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير من غير شك، ولا يبلغ أحد مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على الخير، فهذا دليل على أنه ليس هو الأفضل. هذا تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها، وهذا دليل على أن الإنسان ممكن يأتي بعمرة مع حجه أو مع عمرته. نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص عائشة بذلك لأمر، وهو أن عائشة كانت محرمة بعمرة متمتعة، يعني تأتي بعمرة ثم تأتي بالحج، تحل من العمرة ثم تحرم بالحج، فأتاها الحيض في الطريق فغضبت عائشة لذلك أنها أن صواحبها يأتين بعمرة وحج وهي تأتي بحج فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلي الحج على العمرة فتكون قارنة يعني. فصارت قارنة لأنها لم تطهر. وكذلك كل من أتى بعمرة أي امرأة تأتي بعمرة ثم يأتيها الحيض ولم تطهر تعلم أنها لا تطهر قبل عرفة فإنها تكون قارنة. فكانت قارنة وبقي في نفسها شيء يرجع صويحباتها بعمرة وحج وترجع هي بحج واحد. وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن عمرتها لأن يعني القارن يجمع بين الحج والعمرة. فتطيبا لخاطرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم. إذن هذه حتى قال بعض العلماء إن هذه واقعة عين تختص بعائشة أو تختص بمن حاله كحال عائشة. إذا امرأة والله جاءتنا بهذه الطريقة نقولها نعم. والأصل هو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بعمرتين أو بعمرة بعد الحج بعد حجه من التنعيم ولا من غيره من الحل. رأيت؟ فإذا كان كذلك فالأصل أن الإنسان لا يأتي بعمرة أخرى. وكثير من الناس يقول أريد أن أنفع أبي أو أمي أو قريبي. نعم أنت بإمكانك أن تدعو له وتتعبد بالطواف. حتى قال بعض العلماء لا أدري هؤلاء الذين يأتون بعمرة من التنعيم هل يؤجرون أم يؤذرون، هل يؤجر أو يأثم يعني. فالإنسان إذا أتى إذا قال يجوز نقول نعم يجوز لكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل لأن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. وهذا يرد أشياء كثيرة فيه مثل الشرب قائما وغير ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة للجواز، وهذا حتى لا يشق على أمته. فمن فعل ذلك فهو جائز لكن الأفضل هو أن لا يأتي. نوى أن يأتي للمدينة في أول زيارته فإنه إذا جلس في المدينة وبقي في المدينة أياما ثم أراد أن يأتي بعمرة يحب من الميقات ولا شيء عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما المراد بقول المصنف في إعادة الوتر أن شفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية؟ ضعيف من وجه أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع.
ما في تنفل بركعة واحدة
يعني الوتر ليست من التنفل يعني.
لا لا يقصد هذا التنفل هنا، يقصد به يعني هذا سنة مؤكدة. فرق بين السنة المؤكدة وبين التنفل. التنفل هو ما ينشئه الإنسان من نفسه، النفل هو ما ينشئه الإنسان. إنسان صلى ركعتين قام وصلى ركعتين جاء المسجد وصلى ركعتين هذا تنفل أنشأه الإنسان من نفسه زيادة، النفل زيادة. بخلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة مؤكدة. هذا في التفاصيل كثيرة وأكثر التفاصيل عند الحنفية. قالوا أنه إذا جاء والإمام يصلي، قالوا هنا قالوا يصلي الأولى قال يصلي في بيته وعند باب المسجد أو داخل المسجد حسب الحالات يعني، فيصلي النافلة. ولكن هنا إذا فاتت عليه الصلاة الجماعة هذه مستحبة أو سنة، والجماعة واجبة، فلا يفوت الواجب من أجل سنة، وهذه ممكن أن يقضيها بعد ذلك، يقضيها بعد الفجر أو يقضيها إذا طلعت الشمس، لكنه لا يصلي هذا. قالوا إلا إذا كان مثل رجل نام عن الصلاة وخرج وقت الصلاة، كما حصل في حديث التعريس الذي حين أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقالوا في هذه الحالة يصلي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الفرض للوقت خرج. فهذه يعني تختلف عن الناس الذين يجدون الإمام يصلي الفجر ثم يكبر، وحتى لو فتت عليها الفجر، وهذا لم يقل به أحد إذا فتت عليها الفجر، لكن قالوا يكبر إذا أمن أن يدرك الركعة أو أقل شيء رأى الجماعة مع الإمام. فهذا التفصيل، يعني إما إنسان يأتي والجماعة قائمة في الأصل أن يدخل مع الإمام ثم يصلي السنة بعد ذلك، أما لو نام في بيته أو في الطريق وليس مرتب أو مع جماعة يصلي السنة ثم يصلي الفرض، لأن هذا خلاص وقتها من حين الاستيقاظ. من نام عن صلاة أو نسي فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فالوقت يبدأ في حق النائم من حين الاستيقاظ، النائم الذي نام عن الصلاة يبدأ في حقه، على هذا التفصيل والله أعلم. هنا يقدم الفريضة، لو لم يبقى إلا وقت الفريضة يصلي الفريضة، لأن يعني لا يجوز تفويت الانشغال بالسنة عن الفرض.
شيخنا أحسن الله إليكم، فيه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: صلاة الوتر ثلاثا بتسليمين، ما الذي يعد وترا، الثلاث كله أو الواحدة؟
هذه المسألة تقدمت في المحاضرة السابقة في الدرس السابق، قلنا أنه العلماء منهم من قال أقل الوتر ثلاث، وهذا مذهب الشافعية، لكن يرونه أنه يفصل بين الشفعي والوتر، بين الشفعي والركعة الواحدة، وكلها وتر أو وتر مسبوق بشفع. وعند المالكية عند الحنفية يصلي الثلاث ولا يجلس إلا في آخرها، يعني يصليه موصولة لا يجلس إلا في آخرها، هذا هو مذهب الحنفية. ومن العلماء من قال يجوز الإيثار بواحدة، يعني الشفع ليس واجبا أو ليس لازما للوتر، لو أوتر بواحدة يجوز وانتهى وتره إلى الواحدة كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حسن الله إليكم. السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض؟
لا، الطواف لا يجوز للحائض أن تطوف بكعبة وهي في حال الحيض، لأن الحيض أصلا غير أن لا تطوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الطواف وهي حائض، فالأصل أن لا تطوف المرأة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. هناك رأي يقول إذا اضطرت المرأة يجوز لها أن تحفظ وتطوف، هذا الرأي ذكره شيخ الإسلام وغيره، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة لا تطوف. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهل يتم تكفير المتشبه بالكافر، وكيف يكون التشبه؟
التشبه أن يتشبه الإنسان بما يختص به الكافر في لباسه أو في غير ذلك في كلامه، هذا التشبه أن يكون من خصائص الكافر، فهذا هو لمن تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل نقول إن هذا الشخص كافر؟ الحديث عام ولم يبين شيئا، والأصل أن لا نكفر المعين، في الفرق التكفير يكون للنوع أو للوصف العام، تقول من قال كذا فهو كافر، لو أن فلانا قال كلاما فيه كفر تقول ما قاله كفر، لكن هو لا تقول إنه كافر لاحتمال أن يكون قاله مضطرا أو قاله مكرها أو قاله يعني لسبب لا تعلمه، فالتكفير أمر عظيم لا يعني يتسارع له كل أحد يقول فلان كافر، لا، لا بد أن تتحقق شروط وأن تنتفي موانع، فإذا تحققت الشروط في الإنسان يعلم أن هذا الكلام الذي قاله كفر ونحو ذلك وليس ثم إكراه ولا جهل، فهنا يحكم بكفره، وهذا متروك للعلماء والله أعلم.